الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 34. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نما إلى علمه أن هناك من يجمع الناس لغزو المدينة وللقدوم عليه. من هؤلاء؟ إنهم بنو المصطلق، قوم من خزاعة، ومكانهم بين مكة والمدينة، وهم إلى مكة أقرب منهم إلى المدينة. السكوت عن خطر هؤلاء ربما يولد ضررا أكبر، خاصة وأن قريشا بجوارهم، فربما استعانوا بهم، ربما تحالفوا عليه، ربما كان للأمر شأن آخر. إذن فلابد أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لوأد هذا الغزو في مهده وللقضاء عليه قبل أن يتحرك. لكن ما سر هذه العداوة؟ ولماذا قدم بنو المصطلق على هذه الخطوة وصاروا يحاولون غزو المدينة؟ بعض الروايات تذكر، وهذه الروايات التي سأذكرها الآن ليست على درجة واحدة من الصحة، بعضها مرسل وبعضها فيه ضعف وبعضها قد يتقوى، لكن على كل حال لا تحمل يعني كثيرا من الأحكام أو كبير شيء يعني نحتاج إلى التثبت الشديد فيه، لأنها فقط تمهد للأمر. أول موقف عدائي من بني المصطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد، وذلك أنهم أسهموا ضمن الأحابيش الذين خرجوا مع قريش لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. بعد غزوة أحد، طبعا أنتم تعلمون أن في أمر ثاني أيضا، أن بني المصطلق دول في طريق التجارة بتاع قريش، فهم لا يريدون لهذا الطريق أن يهدد لأنهم يستفيدون منه، وبينهم وبين قريش علاقات طيبة، ورأوا أن الفرصة سانحة لغزو المدينة خاصة بعد أحد وبعدما أصيب المسلمون فيها، فرأوا يتحدثون عن مسألة إيه؟ أنهم يجهزون أنفسهم لقدوم المدينة وغزوها، وكان هذا بزعامة قائدهم ويقاله الحارث ابن أبي ضرار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الروايات بريدة بن الأسلمي ليستطلع الخبر، وقد علم أنهم بالفعل يجهزون لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. عندها تحرك المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة. كان هذا التحرك في شهر شعبان في السنة 50 من الهجرة، هذا على أرجح الأقوال، والذي رجحه موسى بن عقبة والواقدي وغيرهم من المتأخرين كابن القيم والذهبي رحمهم الله، رحم الله الجميع. أما ابن إسحاق فيذهب إلى أنها كانت في سنة 6 من الهجرة، والتحقيق كما ذكر المصنف الدكتور أكرم أنها كانت في السنة 5 لبعض الشواهد التي ذكرها. المهم، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني المصطلق، وقيل أن عدد الجيش كان معه فيه 700 مقاتل، كان فيه 700 مقاتل خرجوا معه في هذه الغزوة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أن يقرع بين نسائه قبل أن يخرج، فإنه يعني يقترع بينهم، يعمل قرعة بينهم، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فأقرع بين عائشة وسودة وزينب فخرج سهم عائشة فاصطحبها معه في هذا السفر. وصلوا إلى ديار بني المصطلق فلم يؤذنوهم، وإنما أغاروا عليهم بغتة. فوجئ بني المصطلق بخيول ورجال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون عليهم، قتلوا مقاتلتهم وسبوا نساءهم وأخذوا ذراريهم، كل هذا في هجوم مباغت، ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بهم أحدا. طبعا عدم إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق قبل هجومه عليهم أثار سؤالا عند البعض، كيف يكون هذا ولابد لنا من أن نؤذن الناس قبل الدخول والهجوم على القبائل فالجواب أن هذا كان لعلة، وهي أنهم قوم محاربون، وأنهم ساندوا قريشا عليه، وأنهم كانوا أثناء استعداد للهجوم على المدينة، وعندهم من الإسلام، عندهم خبر عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون هذا الإذن للإعلام لمن لا يعلمون الإسلام حتى إذا كان عندهم نية في الدخول الإسلام قبل الهجوم عليهم، لكن هذا كله لم يكن متوفرا عند بني المصطلق، فلذلك هجم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وقد سبق منهم كما في رواية ابن إسحاق وهي رواية حسنة الإسناد 100 بيت، يعني في حوالي 100 بيت. غزوة بني المصطلق هذه لها اسم آخر في كتب السيرة، تسمى بغزوة المريسيع، والمريسيع هذا اسم لماء في بني المصطلق. يعني الاسم ده لما تسمع المريسيع هي غزوة بني المصطلق الاثنين واحد، كان هذا اسم ماء في بني المصطلق. هنا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه بعض المنافقين، فهؤلاء المنافقون غاضهم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوه بهذا. فتكلم بعضهم في أذن بعض والتقط الحوار زيد بن أرقم وكان شاهدا في هذا القتال. سمع ابن أبي يقول لرجل معه: إذا عدنا إلى المدينة فلن ننفق على هؤلاء، وتوقفوا عن النفقة حوله، فإنهم ما خرجوا معه إلا ابتغاء النفقة، فإذا منعنا عنهم النفقة انفضوا عنه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. سمع زيد بن أرقم هذه العبارة فأثرت فيه، فذهب إلى عمه، وفي رواية فذهب إلى عمر، فإما أن يكون ذهب إلى عمر بن الخطاب وإما إلى عمه يقصد سعد بن عبادة، ولم يكن عمه على الحقيقة وإنما مجازا. فالمهم أخبر أي الرجلين منهم، فهذا الذي سمع الخبر بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي ليواجهه، فحلف بالله أنه ما قال شيئا. فعندها كذب زيد بن أرقم فنزل به من الهم ما نزل، وأصبحت شيمته الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، الآيات التي تصدق زيدا وتكذب أبي. فقال له: إن الله قد صدقك يا زيد. هذه حادثة أولى ظهرت من المنافقين. حادثة أخرى في نفس الغزوة، وفيها كانت بين المهاجرين والأنصار، وأراد المنافقون أن يستغلوا هذا الحدث. عند الماء أرسل رجل من الأنصار غلامه، وأرسل رجل من المهاجرين غلامه ليأتوا بماء لهم. فالمهاجري مع الأنصار فقاعدين مع بعض، فكأن مولى ومولى وغلام وغلام، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعوا يعني ضربوا برجله، زقوا كده يعني. فلما تزق هذا الأنصاري الغلام قال: يا للأنصار، نادى بعض قبيلة كلها. وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقاموا يريدون أن يقتتلوا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فخرج إليهم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إيه اللي أنتوا تعملوا ده؟ قال: يا رسول الله، حرس كذا وكذا. قال: دعوها فإنها منتنة، ليس هناك تمايز تحت هذه الرايات التي تفرق بين المسلمين، دعوا هذا الماء ودعوا هذه العصبية التي ستقتلكم. وانطلقوا. وبالفعل لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن القتال وبهذا الكلام الحكيم، وإنما تحرك بهم من المكان، ما عادهمش، فتحرك بهم حتى أنه يقال أنه تحرك بهم مسيرة يوم وليلة حتى أعياهم الطريق والتعب، فوقت ما نزلوا ناموا جميعا. هنا من التقطت أذناه الخبر؟ ابن أبي رأس المنافقين طبعا، الذي كسع رجل من المهاجرين ضرب رجل من الأنصار، فقالوا له: الحق، الأنصار دول تبعوا هناك في المدينة، قال: فعلوا كذا. قال: وقد فعلوها، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. ثم قال: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا هذه الكلمات انتشرت أيضا وبلغت مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الخبر لما هينتشر مش هيتقال أنه منافق وقال ده، هيتقال أنه كان واحد صاحبه ومشي في الجيش وقتله. فلا، لا تفعل هذا، دفع مضرة أكبر بمضرة أصغر. طبعا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لما بلغه هذا الخبر لم يسكت، وكان مع هيبته لوالده ومع بره به استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله فمنعه، فلم يسكت عبد الله ابن عبد الله عند هذا الحد، بل لما عاد إلى المدينة وقف على أبوابها وقال: لا أدعك تدخلها، يقول لوالده: لا أدعك تدخلها حتى تعلم من الأعز ومن الأذل، لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له. إذن بهذا الموقف ظهرت منزلة ابن أبي عند أصحابه، أصبح ضعيفا، أصبحت ليس له شوكة، وأصبح الأمر كده أمام أصحابه يعني وكأنه مهان. يعني لا تلاحظ أن ابن أبي مع ابنه أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انظر له في طائفة أصحابه الذين كانوا يعدونه ملكا ويعدونه رئيسا عليهم ومهابا بينهم، كأن منزلته قد تزلزلت. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة متى؟ في هلال رمضان. يعني تقريبا غاب عن المدينة شهرا إلا ليلتين، لأنه كان تحركه للمريسيع أو للمصطلق في يوم 2 شعبان تقريبا، فقعد شهر إلا يومين برا المدينة، عاد في دخول رمضان. كان في الأسر الذين أسروا من بني المصطلق امرأة جميلة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بلبه من جمالها. وقعت في أسر المسلمين وكانت في نصيب ثابت بن قيس ابن شمس. هذه المرأة هي بنت سيد بني المصطلق، بنت الحارث بن أبي ضرار، واسمها جويرية. جويرية لما وقعت في السبي وهي بنت زعيم وبنت رئيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه طلبا عجيبا. أتت فوقفت عند باب بيته، رأتها عائشة، فلما رأتها كرهتها. الانطباع الأول بس، أول ما شفتها كرهتها. ليه؟ قالت قد علمت أنه سيرى منها الذي رأيت. هي جميلة، فهو هيشوفها دلوقتي هيشوفها جميل. هذا أحزن عائشة. طب هي جاية ليه؟ قالت يا رسول الله إني بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، وإني قد وقعت في نصيب ثابت بن قيس ابن شمس في سهمه، وإني كاتبته وجئت أستعينك على كتابته. بتقول له أنا وقعت في الأسر، طيب وبعدين؟ وأنا عايزة، أنا اتفقت مع ثابت المكاتبة دي يا جماعة، إن العبد يشتري نفسه من سيده بما يطلب من مال. قال مثلا عشان أعتقك عايز منك 10,000,000,000 على حسب ما هو عاوز، يتفق ويسعى العبد في جمع هذا المال ليعطيه لسيده ليفدي نفسه. طب دي هتجيب مال منين؟ طب الغريب أنها تأتي إلى هذا الذي حاربهم وأسرهم وأصبحوا أصلا رقيقا بسبب غزوه لهم، وتطلب منه هو أن يعينها على المكاتبة. ما أتت وما تجرأت على مثل هذا إلا لما سمعته من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فجاية وكلها أمل في أنه يديها الفلوس اللي تعتق بها نفسها. فقال عليه الصلاة والسلام فهل لك إلى ما هو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت قد فعلت، وفيت. فبالفعل أدى النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها وإيه وتزوجها. أصبح الناس يتسامعون فيما بينهم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار. قالوا أفيكون في أيدينا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبح كده بنو الحارث دول أصهاره نسايب؟ لا لا، بل نعتقهم. فأعتقوهم جميعا لأجل جويرية. قالت عائشة فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. ونحن نقول وما رأينا أحدا أعظم بركة على جويرية وعلى أهلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبزواجها منه نالت خيري الدنيا والآخرة. في الدنيا أعتق أهلها وصار لشرفها أنها أم من أمهات المؤمنين، وفي الآخرة حسبك أنها في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء أبوها بعد ذلك الحارث ابن أبي ضرار إلى المدينة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، مش هقعدها غصبا عنها ولا سأطلقها رغما عنها، خيرها. فلما خيرها اختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم والدها الحارث ابن أبي ضرار، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم يلي جمع صدقات قومه. وسيأتي بعد الفتح إن شاء الله خبر في مسألة الصدقات بين الحارث وبين الوليد ابن عقبة، لكن الشاهد الآن أن هذا الذي وقع وطد العلاقات بين بني المصطلق وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم موقع استراتيجي مهم، فهم بالقرب من مكة، فأصبح له ظهير الآن في هذه الأماكن. في وسط هذه الأجواء الاحتفالية التي يحتفل بها المسلمون ببني المصطلق، والتي يحتفل بها بعرس النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية، كانت عائشة رضي الله عنها تشعر بآلام السفر وإعيائه الشديد. سقطت بعد قدومها من بني المصطلق بأيام قليلة في فراش المرض، وطال مرضها وأنينها، لكن ازداد ألمها حينما أحست بجفوة غريبة من النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معها. ما هذا الجفاء وأنا مريضة ولم أعتد منه جفاء في وقت المرض؟ ألأنه تزوج بجويرية؟ لقد تزوج بزينب وما رأيت منه جفاء. ما سر هذا الجفاء الذي استشعرته عائشة رضي الله عنها في هذا الوقت؟ وما هذه العاصفة التي اجتاحت بيت النبوة بعد غزوة بني المصطلق؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.